بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف أنبياء الله وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أيها الإخوة الأحبة، تكلمنا عن الرقية الشرعية وما لها من أهمية عظيمة على العقيدة وعلى الفرد وعلى المجتمع، ونتكلم الآن عن كيفية ممارسة هذه الرقية. كيف ترقي نفسك؟ كيف ترقي أهلك وإخوانك؟ قبل كل شيء، الرقية اشترط العلماء لها شروطا لا تصح إلا بهذه الشروط. لا بد للرقية، قالوا، من شروط الرقية أن تكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو بأسمائه وصفاته. يدعو الإنسان بأسماء الله وبصفات الله، فيقول: يا الله، مثلا، أنت الشافي اشفني من كل سحر. يا الله، أنت الرحمن، أنت الرحيم، أنت الودود. يا الله، اشفني، عافني. اللهم أسألك بقوتك أن تبطل كل سحر. وهكذا، فيسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وبصفاته، وأن يكون بلسان عربي، أي أن هذه الرقية تكون مفهومة عندك، وهذا تحرزاً من تمتمات السحرة واستغاثاتهم، فإن هذا الراقي إذا رقى بشيء لا نفهمه ولا نعي معناه، فما أدرانا أنه لا يرقي بالرقية الشركية، ولربما يستغيث بالشياطين. فإذا رقيت غيرك لابد أن يكون بكلام مفهوم، أما إذا كانت هناك كلمات غريبة وطلاسم، يقرأ القرآن ثم فجأة يقول كلمات غريبة وأسماء لم تسمع بها قط، اعلم فورا أن هذا ماذا؟ ساحر، وأن هذا يستعيذ ويستغيث بالشياطين. الراقي الشرعي واضح وضوح الشمس، ما عنده خفاء، ما عنده أمور خفية، يرقي بآيات الله وبكتاب الله ويدعو. أما أمور غريبة وتصرفات غريبة ويطلب أمور مريبة، فمثل هذا لابد أن يسأل عنه وأن يستشار أهل خبرة في أمره. وأن يعتقد الشرط الثالث أن هذه الرقية سبب، قرأت في ماء زمزم وشربته، أو قرأت في ماء عادي وشربته وتعافيت، تعتقد أن رقيتك وأن هذا الماء المقروء سبب لحصول الشفاء، ولم تشفى بذات هذا الشيء، إنما هو الشافي من الله. تقرأ على نفسك والقلب ماذا؟ معلق بالله. تستمع رقية الراقي، لا يتعلق قلبك بهذا الراقي المسكين الضعيف، يتعلق قلبك بالله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي بيده الأمر، فهو الخالق، وهو الرازق، وهو المحيي، وهو المميت، وهو الشافي، وهو الكافي. تستشعر هذه المعاني العظيمة. لابد أيضا إخواني قبل أن ترقي هذا المريض أن تهتم بالعامل النفسي عند هذا المريض، أن تقوي جانب النفسي عند هذا المريض. فأولا تزرع في نفسه ماذا؟ الأمل والتفاؤل. فبعض الناس يأتي إلى المريض أو إلى هذا المسحور أو إلى هذا الممسوس، ماذا يقول له بعض الرقاة؟ أنت بك عفريت وبك مارد وبك جن أزرق أو بك قبيلة من الجن. ماذا تتخيل أخي عندما يسمع المريض هذه المصطلحات؟ هل سينام الليل وهو يتوقع أن ملك الجن بداخله، وهو يتوقع أن قبائل الجن بداخل جسده، وهو يتوقع ويتخيل هذا السحر الأسود عندما سمع الراقي أنت بك سحر أسود للقتل؟ لابد أن تذهب عند المريض تهون عليه، أمر بسيط، لا فيني سحر يا شيخ وما أنام وكذا وأرى، لا الأمور طيبة، الأمور هين، هذا هين، أمر هين جدا. إذا المريض هون هذا الأمر بإذن الله سيهونه الله وسيخففه الله. إذا زرعت في نفس المريض استحقار هذه الشياطين أن هذه الشياطين ليست بشيء، لا تخاف، آيات الله عظيمة، كلمات الله يزلزلهم ويهدم بنيانهم ويدق قواعدهم، ليسوا بشيء هؤلاء. كما قلت تقرأ قل هو الله أحد يتزلزلون ويفرون مدبرين. الشيطان يسمع الأذان الله أكبر الله أكبر، ماذا يفعل؟ يهرب وله ضراط. هكذا هو الشيطان حقير، قد يظهر أحيانا أنه قوي وأنه يتحمل وأنه وأنه، لكنه والله ليس بشيء. المريض كثير من المرضى يعظم أمر الشياطين في نفسه. قبل أن ترقي اقتل في نفسه هذا التعظيم للشيطان، يعتقد في نفسه أن هذا الشيطان وأنه وأنه، لا، أول ما تفعله ازرع في نفسه الأمل والتفاؤل، واقتل الخوف من الشيطان، واقتل تعظيم هذا الشيطان. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ حتى إذا تعثرت ناقة أحدكم ما يقول تعس الشيطان، فإنه إذا فعل ذلك ماذا يفعل الشيطان؟ يتعاظم حتى يصبح كالبيت. لا تجعل المريض، لا تتكلم أخي المريض عما يحصل لك من أذية من الشيطان، لا تجلس تقول فعل الجن بي كذا وفعل بي كذا ثم يكلم صاحبه أن الجن فعلت به كذا وكذا، هذا يحصل له تعظيم وإكبار لهذا الشيطان في نفسك. فلذلك أولا استحقر كأنه غير موجود، يقول أنا تعبان وأنا لا، نعم كأنه غير موجود، تعالج وارقي نفسك ولا تأتي بطاره أبدا ولا تأتي بذكره أبدا، كأنه غير موجود في حياتك، عش حياتك ومارس أمورك الطبيعية وكأن هذا الشيطان غير موجود. بل حتى النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى الرائي يتلاعب الشيطان في منامه ماذا؟ نهى عن ذلك وزجر الرجل الذي فعل ذلك. مجرد منام يحكي ماذا فعل الشيطان، رأى رأسه يتدحرج ويجري خلف رأسه، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا لا تحكي ما يحصل معك، فإنك ماذا؟ تحظم وتكبر من شأنه. بل إن الشياطين تستمتع عندما يجدونك أنت تشتكي وتئن وتتوجع. إذا أردت أن تتوجع وإذا أردت أن تشتكي فليكن ذلك بين يدي الله، لتكن هذه الشكوى بين يدي الله، وأنت ساجد قل يا الله يا رب ما لي أحد سواك يدفع عني كيد هؤلاء الشياطين، يا رب اشتد أذيتهم، يا رب يمنعوني من الصلاة ومن الذكر ومن العبادة، يا رب لا يرد كيد هؤلاء الشياطين إلا أنت، انطرح بين يدي الله واشتكي واذرف اذرف الدمع هناك بين يدي الله. مرة من المرات كنت أرقي أسرة من الأسر، كان أخت وأخ الاثنين مسحورين بنفس السحر، أحدهم عمل لهم السحر، لكن الأخت جدا تعبانة، هذا الأخ نعم مسحور تعبان لكن يمارس حياته الحمد لله. فكنت أرقي والشيطان حاضر على هذا الأخ الجني حاضر، وسبحان الله أحيانا قد ينطق الحق على لسان الشيطان كما في قصة أبي هريرة المعروف. فقال هذا الجن: يا فلانة، هذا الجن الذي فيك هو ما يسوى نعال الجن عندنا، ما يسوى شيء، لكن أنت عظمتيه فتعاظم، أنت كبرتيه في نفسك وكبرتيه من خلال كلامك فتعاظم وكبر وتسلط عليك. فلذلك انتبه، وهذه دقيقة من الدقائق ما ينتبه لها كثير من إخوان الرقى. أفرغ قلبك من التفكر فيما أصابك. لذلك ذكر ابن القيم في علاج الحسد: إفراغ القلب من التفكر في الحاسد. وكلام ابن القيم دقيق جدا في باب الطب وفي باب الرقية، وكأن الذي كأنك تقول سبحان الله، كأن هذا كان حياته يمارس الرقية ويقرأ على الناس. إفراغ القلب من التفكر فيما أصابك في هذا السحر، شيل هم أنك مسحور، عيش حياتك، مارس حياتك، انسى هذا الموضوع خلاص. كأنك ارقي نفسك، لكن كأنك تأخذ ماذا؟ دواء الضغط، دواء السكر. وهذا مما يقهر الشياطين، يوم أنت تجلس والشيطان فعل. بل بعض الناس والله مما يؤسى له، دخلت إحدى الأسر فيقول: يا الشيطان اللي في فلان، الأخوان يتكلموا: يا الشيطان اللي في فلان، تكلم اللي في فلانة، وكأن هناك شخصيات أخرى يعيشون معهم، فأصبحوا ما ينادون باسم فلان، إنما ينادون باسم الجن اللي داخل فلان، وهذا من التعظيم لهم. فلما أتتني قالت: أنا الجني فلان. قلت: ما أعرفك يا فلان، يا فلان أكلمك أنت؟ قالت: لا، أنا الجني فلان. قلت: يا فلان أكلمك، كيف حالك أنت؟ وقد يكون فعلا جن ينطق، لكن تسلط الجن بسبب أنهم كونوا لهم شخصيات في هؤلاء المرضى، وهذه ما يتنبه لها والله آفة عظيمة، ويجعل الشيطان يستمر بسبب تعظيمهم مهما تقرأ، لكن أنت قعدت جعلت لهم شخصيات موجودة، احتقرهم كأنهم غير موجودين. ارقي نعم أثناء الرقية لا بأس، اخرج عدو الله، لكن المريض يمارس حياته بطبيعته. أيضا كما قلت، هون على المريض، ازرع فيه الأمل. المريض إذا كان يعتقد أن هذا سحر عظيم، وأن هذا سحر أسود، وأن هذا سحر كذا وكذا، وقد لا يتعافى منه، فإن هذا مما يؤخر الشفاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث قال لها للصحابية لما زارها، قال: أبشري يا أم العلاء، فإن مرض المسلم يذهب الله به خطاياه كما تذهب النار خبث الذهب والفضة. هكذا يبشره، ترى لك أجر عظيم، لك ثواب، لا يزال البلاء بالمؤمن حتى يخرج من هذه الدنيا وليس عليه شيء، وليس عليه خطيئة، وليس عليه ذنب. تصبر حتى تصبح المحن منح، مهما اشتد به المرض هو يستحضر الثواب ويستحضر الأجر، فتصبح هذه المحن العظيمة منح، فما يتألم إلا بين يدي الله سبحانه وتعالى، ويجد لذة ويجد سعادة. ازرع الأمل، ذكره بأجر الصابرين، وجاء في صحيح مسلم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أم السائب أو أم المسيب رضي الله تعالى عنها فقال: ما لك يا أم السائب تزفزفين أي ترعدين؟ قالت: الحمى لا بارك الله فيها. فقال: لا تسب الحمى فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وروى البخاري في الأدب المفرد عن سعيد بن وهب قال: كنت مع سلمان وعاد مريضا في كندة، فلما دخل عليه قال: أبشر، فإن مرض المؤمن يجعله الله له كفارة ومستعتبا، وإن مرض الفاجر كالبعير عقله أهله ثم أرسلوه فلا يدري لما عقل ولما أرسل. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم يزور أصحابه يقول: لا بأس، طهور إن شاء الله. يذهب إلى سعد يمسح، يضع يده على جبهته ويمسح على صدره ويدعو له باسمه. هكذا تزور المريض، هكذا ترقي المريض، تزرع الأمل، تزرع فيه التفاؤل. أيضا تهتم بالجانب النفسي والجانب الإيماني من حيث التوكل على الله وحسن الظن بالله. تذكر أن الله هو الشافي، أن الله هو الكافي، وأن الله هو المعين، وأن الله لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وأن هذه الشياطين ليست بشيء أمام آيات الله وأمام كلمات الله سبحانه وتعالى. وتذكره بهذه المعاني العظيمة. وأنت أيضا عندما تقرأ تراعي الجانب الإيماني والجانب النفسي، فتستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، وتستشعر معاني هذه الكلمات التي تقرأها. فالسيف بضاربه، السيف هذا نعم كتاب الله عظيم، لكن يحتاج من يحسن استخدامه واستعماله. فالسيف ماذا؟ بضاربه. وإصابة السهم بالقوس براميه. يستشعر كلام الله عظمة هذا الكلام الذي تكلم الله به. لو أنزل الله سبحانه وتعالى على جبل لتصدع من خشية الله، فكيف بهذا المخلوق الضعيف؟ كيف بهذا السحر؟ وهؤلاء الشياطين الذين أخبر الله عنهم أنهم ليسوا بشيء، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ليسوا بشيء، هؤلاء السحرة ليسوا بشيء، حقيرين والله. لو وقف في أمامهم الموحد وقرأ عليهم آيات الكرسي بإخلاص وصدق والله لصرعوا. يذكر أحدهم لي يقول: سعيت له بكل شيء أن أسحره، سعيت له بكل شيء أن أصيبه بسحر، ما ترك ساحر إلا وذهبت إليه. قال: حتى والله التيس هذا الخروف، تيس أسود عفوا، قال: أتيت ودفنت قريب منزله قربانا للشياطين، لكن حفظه الله، لأنه رجل محافظ، رجل يحافظ على الصلاة، يحافظ على الأذكار. والله أخبرني أحدهم واتصل بي، وأخبرتني امرأة أحدهم عن أحدهم اعترف أخيرا بلسانه، قال: سعيت وذهبت عند فلان وفلان وفلان، لكن في النهاية آخر شيء قال: هذه المرأة دائما لسانها اللهج بذكر الله. دائما لسانهم هذا اللهج بذكر الله، ليسوا بشيء إخواني هؤلاء السحرة. استحقروهم سيكون حقيرين هكذا أمامكم. الموحد عندما يقف أمام هؤلاء يستشعر أن هذا ليس شيء، لكن إذا وقفت أمامه وأنت خائف يمكن يضرني يمكن يصيبني، هنا يتسلط الشيطان. استشعر أن من هو حافظك، تعتصم بمن، تلجأ إلى من، من الذي أخبرك أن من قرأ آية الكرسي ومن قرأ المعوذات ومن قرأ آية الكرسي فأنت في حفظي وفي رعايتي ولا يصيبك شيء؟ من ملك الملوك سبحانه وتعالى؟ الله. لو أن ملك من ملوك الدنيا أخبرك يا عبد الله وقال لك أنت تحت حمايتي وجندي يحفظوك، لا تخاف من أحد، هل ستخاف من أحد؟ ها إخواني، هل ستخاف من أحد؟ لن تخاف من أحد، خلاص أنت ملك البلاد، يوكل عليك حرس يحرسونك ويقول لك أنت تحت رعايتي، فكيف بالله الذي يخبر إذا حفظت أمر الله حفظك الله من الشياطين، الذي إذا حفظت صلاة الفجر كنت في حفظ الله وفي حرس من الشيطان، وإذا قلت قل هو الله أحد الفلق والناس كفاك الله شر كل شيء، وإذا قل بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء والسميع العليم لم يضرك شيء. فلا بد من الاهتمام والاستشعار بهذه الجوانب النفسية، أعمال القلب إخواني، التوكل، اليقين، حسن الظن بالله، احتقار هذه الشياطين هي من أعظم أسباب حصول الشفاء. لو أنك قرأت على نفسك كما قلت مرارا، قرأت القرآن كله على نفسك في جوف الكعبة، لكن أنت غير محسن الظن بالله وغير متوكل ومتردد ومضطرب من حيث اليقين حسن الظن، فلن تنتفع إلا إذا شاء الله. بخلاف ما لو قرأت حتى آيات يسيرة لكن باستشعار وباستحضار وبيقين وبتوكل، فإن الله سبحانه وتعالى يثبتك. فكما قلت استحقروا هؤلاء السحرة، واستحقروا هؤلاء الشياطين، احذر أن تخاف من الشياطين، احذر أن يدخل في نفسك خوف وقلق ورعب منهم، فإنه بقدر يقينك وبقدر توكلك يحفظك الله سبحانه وتعالى منهم. لذلك ذكر شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله أن السحرة تصيب غالبا ماذا؟ النفوس الضعيفة. غالبا تصيب ماذا؟ النفوس الضعيفة، وقد يصيب الصالحين لكنه على القلة وعلى النادر. فغالبا يصيب ماذا؟ النفوس الضعيفة. والنفس الضعيف قد يكون هذا الإنسان يصلي دائما لكنه عنده ضعيف، ضعف اليقين وضعف التوكل، فلا بد من مجاهدة النفس وتقوية هذا الجانب، اليقين بالله سبحانه وتعالى لا بد من المجاهدة. وهذا اليقين يأتي بالمجاهدة ويأتي بماذا؟ بالعلم الشرعي، حضور حلقات العلم، فإنه يحصل بذلك اليقين. إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا دخل الخوف من الله والخشية من الله واليقين فإن الشيطان لا يستطيع أن يتحمل في هذا الجسد بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم الآن أبدأ معكم طريقة الرقية الشرعية الواردة في السنة، طريقة الرقية الشرعية الواردة في السنة النبوية وعن سلف هذه الأمة. من الطرق الواردة والكيفيات عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ وينفث، يقرأ وينفث، والنفخ والنفث هو نفخ يسير وهو أقل من التفل، وتكون معه رطوبة من الفم، وورد التفل أيضا. نفث قراءة، يأتي ويضع يده على مثلا رأس المريض، يأتي ويضع يده على رأس المريض أو على صدره، ولا يجوز طبعا إذا كانت مرأة غير محرم لها ما يجوز لها أن يلمس المريضة، يضع يده على رأس المريض ويقرأ مثلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بعد ذلك هكذا ينفث، ينفث نفثا يسيرا. النفث ماذا؟ هواء ريق مع شيء من الرذاذ من الفم. ويصح أيضا التفل كما جاء في قصة اللديغ، كان يقرأ الفاتحة ويتفل، يقرأ ويتفل. لكن التفل الناس الآن قد ما يستقبلونه، تتفل على المريض إذا كان يستقبل زوجتك ولدك يمكن، لكن أحد ثاني غالب الناس ماذا؟ ما يستقبلونه ويستقبحونه. فلذلك أنفث نفثا يسيرا مراعاة لنفسياتهم، وهو وارد أيضا في السنة، وهو وارد أيضا في السنة، تقرأ الفاتحة وتنفث، ثم تقرأ وتنفث. إما تجعل النفث أثناء القراءة، يعني كل كم آية تنفث عليه، أو تجعل النفث في نهاية القراءة. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أيضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات. ما هي المعوذات؟ قل هو الله أحد، الفلق، الناس. المعوذتان الفلق والناس. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات، وهذا هو الأصل. إذا مرض ولدك، إذا مرض، الأصل أول ما تلجأ ماذا؟ رقي، رقي نفسك، اقرأ، الجأ إلى الله، ثم بعد ذلك لا بأس تذهب عند طبيب. ما أقول لك ودع عند شيخ يقرأ، لا، ارقي نفسك يا أخي، تشتكي من وجع، ارقي نفسك. كان إذا مرض أحد من أهله رقاه بالمعوذات، نفث عليه بالمعوذات. فلما مرض مرضه الذي مات فيه جعلت أنفث عليه وأمسحه بيد نفسه، لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وجاء في الحديث عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. يضع يده في الفم، يأخذ شيء من ريقة، ثم يضع ماذا؟ على التراب، ثم يضع على ماذا؟ على موضع الألم، ثم يقول ماذا؟ بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا يشفى سقيمنا بإذن ربنا. قال ابن حجر بريقة بعضنا يدل على أنه كان يتفل عند الرقية. قال النووي معنى الحديث أنه أخذ من ريق نفسه على أصبعه السبابة، ثم يضعها على التراب فيعلق، فيتعلق بها شيء فيمسح به على الموضع الجريح أو العليل، ويقول هذا الكلام. حالة المسح. وقال النووي المراد بأرضنا، هل هو تربة أرضنا خاص بالمدينة أم هو عام؟ الراجح الصحيح أنه عام. قال النووي والمراد بأرضنا جملة الأرض وقيل أرض المدينة خاصة لبركتها، والراجح أنه عام هو مجرب ونافع وثبت نفعه من حيث الممارسة. وأيضا ورد التفل كما قلت في قصة اللديق، فجعل يجمع بزاقه ويتفل، جعل يقرأ ويجمع ماذا؟ بزاقه، يعني مبتفل، إنما يجمع بزاقه ثم يتفل، وهذه هيئة واردة كما قلت، لكن الأفضل أن يراعي الإنسان نفسيات الناس، فإن الناس ما يتقبلون الآن التفل. قال: فبرأ الرجل. والنفث لها أثر عظيم في دفع نفثات السحرة وإبطالها ونفثات الشياطين، فنفث ونفث المؤمن تقابل تلك النفثات الشيطانية ونفثات السحرة، لذلك يخطئ كثير من الرقاة، يقرأ الساعة الطويلة وما ينفث ولا مرة، لا سيما حالات السحر يحتاج ماذا تفعل؟ تقرأ وتنفث، تقرأ وتنفث، تقرأ وتنفث، تكثر من النفث، تكثر من النفث، لا سيما بالمعوذات. أنت ما عليك الجن صرخ ولا ما صرخ، بعض الناس يقرأ بعض الآيات القرآن كله شفاء، لكن يترك المعوذات التي هو الأصل في باب علاج السحر، يقرأ ويقرأ ويقرأ من هنا ويقرأ القرآن كله شفاء لا شك، والتنويع طيب، لكن أصل الرقية يهملها المعوذات، وأصل طريقة النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عنها. الأصل أنت كراقي أن تفعل ماذا؟ تحرص على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف الرقية، ثم بعد ذلك لا بأس أن تجتهد في بعض الآيات وأن تقرأ بعض الآيات وأن تمارس بعض الطرق الشرعية أو الطرق المباحة. فمن أعظم الطرق أن تأتي إلى المصاب أو المسحور أو الممسوس، تقرأ الفاتحة وتنفث، تقرأ الفاتحة وتنفث، تقرأ الفاتحة وتنفث لو ساعة كاملة، تأتي قل هو الله أحد الفلق الناس، لا سيما النفث إذا كان في الوجه، انفث اقرأ وانفث ناحية الوجه، اقرأ وانفث ناحية الوجه أو على الصدر، وإذا كان مسحورا على الوجه وعلى الصدر على الظهر يؤثر كثيرا. أنت ما عليك قرينة حال الجني، اجعل عملك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم التفاتا من قرينة أن الجن صرخ ولا ما صرخ، لا يكون قراءتك فقط لتقرأ هل الجن سيصرخ ولا ما يصرخ، هل الجن سيبكي أم لا يبكي، سأقرأ هل هذا فيه جن ولا هذا مرض عضوي. وهذا من الأخطاء المنتشرة، يأتي إلى المريض يقرأ حتى ينظر هل في مس ولا ما في مس، هل في جن ولا ما في جن، إيش نوع هذا السحر، لا اقرأ بنية الشفاء أن الله يشفيه، صرخ ما صرخ، نعم صراخ الجن أو بكاء أو صريخ تأخذ كقرينة، لكن هذه القرينة ما تعرض عن تجعلك تعرض عن الأصل في الرقية النبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا الأصل ما يصرفك شيء، والشياطين تخادع أحيانا الرقاة فيصل عند آية الكرسي يسكت، ويصل عند آيات أخرى يصارخ، يصل عند قل هو الله أحد الفلق الناس يسكت، وهذه الآيات قد تحطم وتدمر، لكن يتلاعب فيك أنت ويخادعك أنت حتى ما تركز على هذه الآيات. إذا قلنا تقرأ ماذا إخواني؟ بنية الشفاء وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ وتنفث. والنفث أيضا إخواني يصح قبل الرقية، قبل أن ترقي، وأثناءه وبعده، يصح قبله، وهذا رجحه الشيخ الألباني وقال أن النفث يكون قبله، لكن متتبع لحال الأحاديث يجد أيضا الرقية أثناء وأيضا النفث بعده. وهذا ورد نفث قبل، متى ورد؟ من يأتي النفث قبل القراءة؟ النوم، نعم يا جماعة أحسنت،
قبل ما ينام ماذا يفعل؟ يجمع كفيه ثم ينفث ويقرأ، هكذا ورد. وقال الشيخ ابن عثيمين يصح الثلاثة، يصح قبل وأثناء وبعد. وبعد إذا أوى النبي صلى الله عليه وسلم إلى فراشه نفث في كفيه بقل هو الله أحد، وهذا أيضا فيه إشارة. والمسألة محل خلاف بين العلماء. أيضا ورد المسح، وهذا نافع جدا طبعا لغير النساء، بعض الرقاة من تلاعب الشيطان به يأتي ويمسح على صدر المرأة الغير محرم، امرأة لا تحل له يأتي ويمسح على صدرها، يقول ماذا أنا أطبق السنة، النبي صلى الله عليه وسلم مسح على صدر سعد، وهذا من تلاعب الشيطان. حتى لو بكى الشيطان، حتى لو صرخ، فإن الله لم يجعل شفاء أمته فيما حرم عليها، أو يأتي يمسح على الظهر أو غير ذلك. أما للرجل إذا كانت رجل، أو أنت اجعل هي تمسح على ظهرها، كيف يعني؟ هي جالسة إذا كانت غير محرم لك انفث في يديها ثم اجعلها تمسح، واضح؟ فورد عن النبي صلى الله عليه وسلم المسح أثناء الرقية. بوب البخاري باب وضع اليد على المريض، وكذا النسائي بوب مسح الراقي الوجع بيده اليمنى. ورد الوضع تقرأ وتضع على الألم مثلا، ورد ماذا أيضا؟ المسح، تقرأ وتمسح، تقرأ وتمسح. وأحيانا سبحان الله أثناء المسح قد يحس المريض فعلا أن المرض يتساقط عنه بهذا المسح، وهذا ليس لبركة يد الراقي، إنما ماذا؟ بركة تطبيق السنة، تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وبركة آيات التي تقرأها. فلو مسح من غير قراءة لم يحصل به النفع، إنما أثناء الرقية قد يمسح، أو أثناء الدعاء اللهم رب الناس أذهب الباس كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، اشفي أنت الشافي، يأتي ويمسح، فهذا يحصل به النفع العظيم. وأحيانا قد يحس المسحور أو الممسوس كأن حرارة عظيمة تخرج من يد الراقي ولا يحس بها إلا هذا المريض، هذا بركة ماذا؟ هل لأن هذا يد الراقي في حرارة وفي قوة وفي طاقة مثل ما يسمون هؤلاء العلاج بالطاقة؟ لا، هذا بسبب بركة القرآن وهو تطبيق سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فورد المسح، مسح الصدر، وهذا يخفف عنه كثيرا، خاصة المهموم والمحزون الذي يجد ضيق شديد في صدره، تأتي وتمسح وتقرأ وتمسح، سبحان الله يذهب الله عنه ما يجد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث لما ذهب عند سعد اشتكى شكوى شديدة، فجاءه النبي صلى الله عليه وسلم، ففي الحديث ثم وضع يده قال على جبهتي، ثم مسح يده على وجهي وبطني، ثم قال اللهم اشف سعدا وأتمم له هجرته. وتسمية المريض أثناء الرقية له فائدة أيضا عظيمة، لا سيما حالات السحر وحالات المس، اللهم اشف فلان، اللهم اشف فلان. الرقية قرآن، والدعاء أيضا تقرأ وتدعو وتلجأ إلى الله وتجعل المريض يستشعر ويعلق قلبه بالله أثناء ما ترقي. أما هو غافل وأنت تقرأ عليه، فإن المحل غير صالح لإنزال هذا الدواء، بل تجعل لامس تنبه أثناء رقية فلان، علق قلبك بالله، أمر كله ترى بيد الله ليس لي شيء، علق قلبك بالله، فوض أمرك إلى الله، استشعر عظمة اللجوء إلى الله وأقرأ عليه. وأنت أيضا أدعو، ودعاءك أثناء الرقية بأسلوبك وبطريقتك له فائدة، تنبه المريض إلى الالتجاء إلى الله، وأن الله هو الشافي وحده. هذا من حيث المسح. أما وضع اليد على الألم فدل ما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان ابن أبي العاص الثقفي أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا رجل أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليش ما رقاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ هنا الآن علمه، وهكذا ينبغي على الراقي. الأصل أنه يعلم الناس الرقية، وليس كل من جاء بالدور واكيم يقرأ الفاتحة وينفث يأتي الثاني، يقرأ الفاتحة ويقول والله على الفلق يأتي الثالث والرابع، لا، علم يا أخي، ارقي نفسك، اقرأ على نفسك، ضع يدك، حضر عندك ضع يدك على صدرك، لا سيما إذا نعم بعض الحالات تحتاج أنك أنت تقرأ مباشرة، لكن غالب الحالات لا، أنت علمه، ضع يدك على صدرك، قل بسم الله كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو الراقي الذي على السنة، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل معه؟ قال ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله بسم الله بسم الله سبع، وقل سبع مرات أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وحاذر. فالراقي أحيانا يرقي ويقرأ الرقش، وأحيانا وغالبا ماذا؟ يعلم ويوجه ويعلق الناس بالله سبحانه وتعالى. وهكذا أيضا ورد وضع اليد مع المسح، وضع اليد مع المسح في نفس الروايات أخرى أن يقول إنسان يقول بسم الله بسم الله وهو أثناء ما يمسح يقول أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. فإذا ورد ماذا إخواني؟ وضع اليد، وورد أيضا المسح. وهذه القصة ورد فيها اثنين، ورد الوضع ورد أيضا المسح. وأيضا ورد ماذا؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ ومسح بالماء المخلوط بالملح، يقرأ ويأتي ماء خلط بالملح، الملح الخشن مثلا أو الملح الصخري، هذا الملح الطبيعي، يقرأ ويضعه في ماء ويقرأ على المريض ويمسح بهذا الماء الملح، أو يقرأ مثلا حتى يقاس عليه بزيت الزيتون، يأتي بزيت الزيتون سواء مقروفي أم لا ويمسح على الألم، أو بكريم أو بأي شيء بمادة يستخدمها يقرأ ويمسح على هذا الوجع، كما جاء في الحديث عن علي رضي الله تعالى عنه قال لدغت النبي صلى الله عليه وسلم عقرب وهو يصلي، فلما فرق قال لعن الله العقرب لا تدع مصليا ولا غيره، ثم دعا بماء وملح وجعل يمسح عليها ويقرأ قل يا أيها الكافرون وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس، فجعل يقرأ عليها على ماذا؟ ليس على الماء، إنما يمسح على يقرأ على الألم على الوجع. وأيضا جاء عن العلماء القراءة في ماء أو القراءة في زيت، وهذا قائم على مسألة هل يجوز الاجتهاد في باب الرقية؟ باب الرقية هل هو توقيفي؟ يعني لا أتجاوز إلا ما جاء به عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجوز الاجتهاد فيه بما ليس فيه ذريعة للشرك أو ليس فيه مشابهة للمشركين وللسحرة؟ المسألة محل خلاف بين العلماء، المسألة محل، وجمهور أهل العلم يجوزون الاجتهاد ما لم يكن هذا الأمر المباح أن يكون مباحا ولا يكون فيه ذريعة للشرك. أحيانا قد ما يكون شرك لكن يكون هذا يؤدي إلى شرك، ولا يكون فيه مشابهة للمشركين وللسحرة وللدجالين، لا يكون هذا من خواص استخدامات السحرة. فأجاز العلماء القراء في الماء، ودليل ذلك ماذا؟ جواز الاجتهاد. اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. اعرضوا علي رقاكم، أن هؤلاء الصحابة اجتهدوا في بعض الرقى، وكان فلان يرقي من العقرب وقال علميها رقية النملة، فكان الصحابة يجتهدون بما لم يكن فيه شرك وما لم يكن فيه وسيلة وذريعة إلى الشرك. قال لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، فأجاز العلماء القراءة في الماء، أن يقرأ على ماء. قال عبد الرزاق في مصنفه لا بأس بالنشرة العربية، وهي أن يخرج الإنسان إلى موضع عضاه وهو ما عظم من الشجر، أشجار كثيرة، فيأخذ من يمينه وشماله من كل ثمر يدقه ويقرأ ثم يغتسل به، يقرأ في هذا الماء ثم يغتسل بهذا الماء. وهكذا جاء عن وهب منبه أنه يأخذ 7 ورقات من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يغتسل، يأخذ 7 ورقات ثم يغتسل، فإنه يذهب ما به من ضر أو ما به من سحر، وهو نافع للمربوط عن أهله. رجل سحر وربط عن أهله، يعني ما يستطيع أن يجامع زوجته، قال فيقرأ فيه آيات. وأيضا جاء عن صالح ابن الإمام أحمد قال ربما اعتللت أي مرضت، فيأخذ أبي قدحا فيه ماء فيقرأ عليه ويقول لي اشرب منه واغسل وجهك ويدك. وقال يوسف بن موسى كان أبو عبد الله يؤتى بالكوز ونحن بالمسجد فيقرأ عليه ويعوذ. وأجازه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم والشيخ بن باز وجماعة من أهل العلم. والمسألة هذه المسألة طبعا هذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، لكن هذا ما يترجح. فيجوز أن يقرأ الإنسان على ماء فيشرب ويغتسل، وقد حكينا لكم ما فعله ابن القيم بماء زمزم، كيف كان يقرأ ثم يسقط عنه الألم، ثم قال ثم ذكر أنه كان يعلم غيره فينتفعون به. هكذا العلماء يعلم غيره فينتفع به. أيضا من الطرق الذي اجتهد فيها العلماء وأباحوه أن يقرأ بعض الآيات من القرآن، أن يكتب بعض الآيات من القرآن في صحن مثلا أو في ورقة ثم يمحوها مثلا بالماء ثم يشرب هذا الذي محيه. تأتي مثلا بزعفران وتأتي بقلم، هناك يباع أقلام خاصة وسائل الزعفران، تأتي وتضع مثلا في هذا القلم وتكتب الفاتحة آية الكرسي المعوذات ما تيسر تكتبها في ورقة، ثم هذه الورقة تضعها ماذا؟ في ماء، في قلاص مثلا ماء، في طشت ماء، ثم تشرب من هذا الماء وتغتسل، تشرب من هذا الماء ولا بأس به أيضا أن تغتسل. هذا أيضا أجازه بعض العلماء وهو نافع ومجرب. قال ابن القيم ورأى جماعة من السلف أن تكتب الآيات من القرآن ثم يشربها، وذكر ذلك عن مجاهد وأبي قلابة. وقال ابن تيمية عليه رحمة الله وإذا كتب شيء من القرآن أو الذكر في إناء أو لوح ومحي بالماء وغيره وشرب ذلك فلا بأس به، فلا بأس به. وهذا كما قلت جاء عن جماعة من السلف وأجازه الشيخ بن باز عليه رحمة الله. هذه مجمل الطرق الشرعية. إذن الخلاص أخواني، آتي إلى المريض الآن، تريد ترقي مريض، آتي إليه أقرأ عليه، لا بأس أيضا أن تؤذن، ومسألة الأذان أيضا فيه خلاف بين العلماء، لكن ورد أن بعض السلف كان يستخدمه لطرد الشياطين، فلا بأس أن يؤذن في أذنه إذا كان ممسوسا لطرد الشياطين، ثم يستعاذ بالله ويستعيذ الإنسان بالله من الشيطان الرجيم، وقبل ذلك يعلق قلبه بالله ويعلق هذا المريض بالله سبحانه وتعالى، ويراعي نفسية المريض ويضع يده على الألم، يقرأ الفاتحة وينفث، يقرأ آية الكرسي وينفث ويكرر. الصحابي عندما قرأ على المريض كرر عليه وقرأ عليه مرات الفاتحة، وهذا دليل أن من الدواء ما يحتاج إلى ماذا إخواني؟ إلى تكرار. الفاتحة، المعوذات، ذاك الذي كان معتوها عندما أوتي مربوط مقيد بالأغلال، أتوا لذلك الصحابي ذهب عقله فجلس يقرأ عليه الفاتحة عشية وضحاها، عشية وضحاها يقرأ الفاتحة الكتاب ويكرر عليه فاتحة الكتاب. قد ما يكتب الله سبحانه وتعالى الشفاء في أول مرة، اقرأ الفاتحة لو 20 مرة، لو 30 مرة، لو ساعة، ساعتين، 3 ساعات، بدون تقييد عدد. هكذا النبي صلى الله عليه وسلم جاء الصحابي الذي يشتكي من بطنه عندما أخبر عن أخيه أن به وجع في بطنه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ اسقه عسلا. ثم رجع إليه أنه زاده استطلاقا، زاده يعني إسهاله وزاده ألم، قال اسقه عسلا. ثم في الثالثة أخبره أن الأمر زاد، ازداد سوءا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. شوف اليقين، شوف التوكل، ما اهتم بقرينة الحال إذا عارض، إذا رأى أن الظاهر يعارض السنة ويعارض الشرع ويعارض شيء ثابت عندك. وهكذا لا تجعل قرينة الحال والله أن صرخ الجني ولا ما صرخ يعارض الأصل الذي عندك، ما جاء في السنة. فما جاء في السنة، هذه الطريقة، الطرق التي ذكرتها هي الأصل. فالتكرار لا بد منه، والعلاج قد ما يحصل في أول مرة، قد ما يحصل في ثاني مرة، لا تيأس، كرر القراءة وكرر الرقية، وبإذن الله سبحانه وتعالى يحصل الشفاء. والشيطان إذا أحس من هذا المريض أنه سيأس من أول مرة وثاني مرة وثالث مرة، نفسه طويل عادي يمسك نفسه، لكن إذا كان يعلم من نفسه قوة الثبات عند هذا الراقي أو عند هذا المريض وأنه سيستمر، ما عندي مشكلة، لو سنة بقرأ على نفسي الفاتحة وآية الكرسي والبقرة، ما عندي، بل بالعكس شيء يقربني إلى الله، أقرأ البقرة والفاتحة شيء يقربني إلى الله، وشيء فيه صحة وعافية، عسل، زيت الزيتون، حجامة، وأنت هنا تتعذب في هذا الجسد في الدنيا وربما في الآخرة. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله نكمل باقي الدروس في، نكمله إن شاء الله غدا بإذن الله سبحانه وتعالى. في سؤال؟ تفضل شيخ. سؤال الجن، شوف إذا تسأله إيش تسأله، كيف حالك؟ لا ما تسأله. الأصل في معاملة الجن وهذا سنشرحه. الأصل كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ هل قال كيف حالك؟ مرة حضرت أحد الرقاة فجلس يحقق معاه يسألك كم عمرك؟ إذا أنت من هني لعمان كم ساعة يأخذ لك تذهب لعمان وترجع؟ هذا إخواني من تلعب الشيطان بعض الرقاة حقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فعل؟ أخرج عدو الله، ضرب على صدره، أنا رسول الله بس. ولا بس أن يذكر كما قلت من حيث النصوص العامة، ولكن أما أن يكلم، بل استنطاق الجن بعض الأحيان الجن ما ينطق، لا يقول تكلم يلا، الجن ما يريد ينطق، أو في حضور جزئي، يلا تكلم إذا أنت ريال تكلم، يلا شو اسمك تكلم. الراقي حقيقة بعض الأخوان من الرقاة ماذا يريد يفعل؟ يريد أن يبرز عضلاته على حساب هذا المريض، يقول ترى شوف خليت الجن يتكلم. أو بعض الناس يقول الجن يتكلم عند فلان، تكلم عند فلان وما تكلم عند فلان، حقيقة هذا مخالف لما عليه النبي صلى الله عليه وسلم. استنطاق الجن يضر المريض، تحاول أن تستنطقه إذا نطق هو براية، لكن أنت تحاول تستنطقه تجرأ أن مرة ثانية يصرعه مرة أخرى. عدم حضور الجن هذه ظاهرة ماذا؟ إيجابية حقيقة، وعدم كلام الجن هذا أفضل وأحسن المريض. فإذا أنت أصبحت كثير من حالات الجن ما يحضر، يقرأ في حضور جزء أثناء الرقية فيجعل الراقي يتكلم يتكلم، ثم يحضر الجن هذا في كل حياة هذا المريض مع الضيوف وهو في الدوام أو كذا، بكل سهولة يقوم يحضر ويتكلم بكلام ويهلوس ويتكلم بأمور حقيقة أحيانا مجرد وساوس وليس حضور جن. فلذلك لا تفتح باب الوهم وباب هذا الأمر، إلا اللهم إلا مسألة أين السحر، هل يجوز سؤال هذا؟ طبعا بعض أهل العلم أجازه وبعضهم منعه، لكن أحيانا إذا يعني بعض أهل العلم أجازه الحالة ضيقة، إذا أحس أن هذا الجن مثلا خلاص سيهلك. الجن أحيانا قد يصل لدرجة من الهلاك وقد يموت بسبب الرقية، فأجاز بعض العلماء بسؤالها وين السحر، تريد ترى أنت بتموت الآن كيفك وين السحر، فقد يتكلم وقد ينطق، ومنعه منه آخر أهل العلم آخرين، وهذا الذي أجازوه في باب ضيق جدا. أما غير ذلك فما يفتح معه سوالف وكلام وحديث، فهذا يضر المريض أيضا، هو مخالف السنة. طيب إخواني هذا السؤال لابد تكرر، تكرار الحجامة له أثر عظيم جدا، خاصة مثلا السحر المأكول، عندك سحر البطن حسب الحجامة الحاذق يحدده، عندك تكرار الحجامة الموضوعية وعندك حجامة عامة. الحجامة العامة هذه لابد أولا أن تكون تشريط جدا خفيف، قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ الشرطة محجم، ما قال طعنة محجم، واضح إخواني؟ شرطة محجم بس جدا تسحب الشعيرات الدموية. فالحجامة العامة لا بس أن يكرر حتى في الشهر مرة، إذا كان هذا المريض يأخذ عسل ويأخذ شيء حتى يعوض هذا الدم حتى ما ينزل الهيموغلوبين عنده، أما يحتجم شهريا ثم ما يأخذ تعوضه فهذا ينزل عنده الحديد وقد تضره. فإذا يأخذ أشياء كالعسل يواظب على العسل على الريق مثلا، يأخذ عسل طبيعي لا بس، إذا حجامة خفيفة عامة في الشهر مرة لا بس. وأيضا الموضعية لا بس أن تكرر أسبوعيا، كيف يعني؟ يعني عندك أنت الآن سحر مأكول في البطن، ولازم أشرح لك ما تأخذ كلامي، لابد تطبيق العمل يكون عند الحجام الحاذق، هذا ثبت أن هذا المريض عنده سحر مأكول. من الطرق النافعة والمهلكة لهذا السحر تكرر الحجامة، سويت أسبوع سويت الأسبوع الثاني بس تشريط خفيف فقط تنشيط للأعصاب، ثم افعل الأسبوع الثالث ثم وقف ريح أسبوعين. ثم عيد مرة أخرى أسبوع 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 على موضع المعدة، حجامة جافة مع تشريط خفيف إذا كان أعلى المعدة أو عصب المعدة من خلف، الحجام يعرف وين موضعه حق المعدة، يعرف أن هذا السيدة يصير فورا يصير حق المعدة، لذلك إذا سوى على موضع المعدة على طول قد يجي بعض الناس يجي الأسهال لأن أصاب الأعصاب صح. الحجامة ترى علم قائم، ليس فقط حط قلاص ويلا، لا، معرفة المواضع. فهذا الموضع وين؟ وين تحجم حق الريل؟ إذا تشتكي الريل وين تحجم؟ لا، أعصاب فوق. وين حق القلب؟ لا، مكان خاص. وين حق السكر؟ حق تنزيل الكوليسترول؟ له مواضع خاصة يعرفها الحجام الحاذق الدارس على أصول أصول الحجامة. عامة عامة كما قال ابن القيم، السحر إما باستفراغ مادة السحر طبعا هذا بالحجامة، واستفراغ مادة العين أيضا، هذا ما ذكر ابن القيم لكن أقول يقاس عليه. فمادة العين أحيانا قد تكون عن حرارة في الجسد، مجرد أن تخرج هذه الحرارة قد يكون شيء يستفرغه المريض ويخرج في بطن من المعدة فيتعافى المريض. وأيضا الشيطان وين شغله؟ شغله في الدم، يجري الشيطان من آدم ماذا؟ مجرى الدم. وغالبا يشتغل هو ماذا؟ على هذه الوساخات التي في الدم. فعندما تسحب الكريات الدم الهريمة، الأخلاط الدموية، الشوائب الدموية، ماذا يحصل؟ تضيق عليه الخناق. وقد بفعل الحجامة قد يصبح تكرار الحجامة يصبح وجوده من عدم شيء، يعني قد يكون فعله موجود ما، لكن بسبب تكرار الحجامة المواظبة على الحجامة يقول خلاص هذا الشيطان ما له أي قيمة إلى أن يفك السحر كامل. بارك الله فيكم. هذا إن شاء الله يعني هذه الحجامة وغيرها بنية إن شاء الله بنشرحها أخواني، يعني إذا في سؤال في الدرس أفضل هذه الأمور، الحجامة وأعراض السحر وغيرها بنشرح إذا في سؤال يتعلق بالدرس.
بعض الرقاة عندما يبتدي الرقية يقول للمريض أغمض عينيه.
إيه، إغماض العينين طبعا لا بأس به إذا قصد به تشخيص الحالة وتجعل المريض يركز في الرقية. يعني أضرب لك مثال، إذا أغمضت عينه فورا المصاب، كثير من المصابين ليس دائما على طول يقوم العين ترمش ما يسيطر. أنا كاني أعرفك شايف إنك صح؟ أي نعم عرفتك. المهم العين ترمش ما يستطيع يغلق عينه، فعلى طول أنت هذا يساعدك في التشخيص، يساعدك ماذا؟ في التشخيص، تعرف أن هذا به أن هذا توجد عنده علامة من علامات المس. طبعا ما تحكم بمجرد الرمش هذا، لكن تجمع مجموعة من العلامات كما قلت، لكن هذا يساعدك. أيضا يساعدك على التركيز، المريض يركز، أحيانا الجن يخلي المريض يلتهي بحوله، ينظر شوي الليت، ينظر المروحة، فتقول أغلق عينك أو حتى لو أغلقت عينه. والسحرة أيضا يستخدمونه، لكن هذا إغلاق العين ليس خاصا بالسحرة، السحرة أيضا يستخدمون هذه الطريقة، ومن يستعين بالجن أيضا يستخدمونه، مثل الزعفران، الراقي يستخدم الزعفران، أيضا السحرة أيضا قد يستخدم، لكن هل هو من خصائص السحرة؟ التشبه إذا كان هذا شيء من خصائصهم، واضح؟ فتنتبه، يعني إذا قال لك أغلق العين، فإذا تعرف أن هذا راقي على السنة وعلى كذا لا بأس. أما إذا هذا الراقي أو هذا إنسان على غير الطريق فهذا يستخدم هذه الطريقة لاستعانة بالجن وغيره. بارك الله فيكم. هاي إخواني في سؤال؟ الضرب أثناء هذا أيضا سنأتي، لكن الأصل الضرب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب على صدر المريض، ورد عن بعض العلماء أنهم فعلوا كشيخ الإسلام تيمية أنه ضرب المصروع ضربا قال لو ضرب به البعير لسقط، وكان ولما استيقظ وخرج الجن استيقظ المريض لم يحس بما حصل. كأصل هو ورد، لكن نحن نمنعه من باب سد الذرائع، فإن الناس الآن ما يحسنون استخدام هذا الأمر، ما يحسن استخدامه فمنعه. وأيضا صحة الناس الآن اختلفت، صحة الناس اختلفت، وأيضا لا يستطيع يعرف متى يضرب متى ما يضرب. ابن تيمية عندما ضرب المريض ما أحس أبدا، قال لو ضرب بعير، ومن الآن كابن تيمية حتى يشخص؟ ومن مثل ابن تيمية يعرف أن هذا يصرح معه ويضرب ضربا عظيما؟ فبعض الناس أخذ وضرب المريض ضربا عظيما حتى قتل، وقال ابن تيمية فعل ذلك. شيخ الإسلام ابن تيمية نعم كان يفعل ويرقي وكان يضرب، لكن يعلم متى يضرب، وكان الضرب يقع على الجن. لكن هؤلاء وغالب الرقاة ما يعرفون وما يحسنون هذا الباب استخدامه. مرة من المرات أنا رقيت على مريض ووضعت يدي على صدره، وأنا أضع على صدره، أول ما وضعت يدي على صدره حسيت مثل التفاح، يعني شيء في جسمه ظاهر، شيء في جسمه مثل تحت إيدي. لما نهيت القراءة قلت إيش هذا؟ قال هذا جهاز، عندي مشكلة في القلب وركبوا لي جهاز في هذا المكان. تخيل إخواني لو أتى راقي ويريد أن يطبق السنة وقال اخرج عدو الله، ماذا سيحصل؟ سيقتله. قالت انتبه، قلت له انتبه، ذهبت عند أي راقي أخبره يخبره عن هذا الشيء. فلذلك اقرأ على المريض قدر المستطاع، ما تقرب من المريض. وقد أحيانا يحصل تضرب ضرب خفيف ثم سبحان الله هذا المريض يخرج ويموت به سبب علة أخرى، ثم يقول لا الشيخ هو الذي رقى وهو الذي ضرب. فما أمنعه من باب أنه محرم لذاته، لكن لما يؤول إليه الأمر ولما حصل من مفسدة. وكان بعض العلماء يجيزه لما حصل سوء استخدام منعه، وهذا هو الأفضل. والإنسان يراعي مقاصد الشريعة وينظر لهذا، ينظر لهذا الباب. بارك الله فيكم.
كيف يرقي
نفسه؟ يقرأ نفسه مثلا الآن، بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذر، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد أحاذر، سبع مرات مثلا. ثم يقرأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ثم تقرأ الفلق الناس، ثم مسحت رأسي، مسحت صدري ظهري وجسمي كامل، ثم مرة ثانية، هذه طريقة. ثم لا بأس تقول يا الله يا رب اشفني من هذا السحر، اشفني من هذا العين، يا رب أنت الشافي أنت الكافي، يا رب استغفرك وأتوب إليك، يا رب لا تعذبني بذنوبي، يا الله استغفرك وأتوب إليك، لا تعذبني بذنوبي، لا تسلط علي شيطانا ولا سحر بذنب عملته سترته علي، يا الله استغفرك وأتوب إليك، اللهم أذهب عني كيد الشيطان. ادعو بأسلوبك وانطرح بين يدي الله، ثم اقرأ مرة أخرى الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، الفلق، الناس، وما تيسر اقرأ، ثم انفث في يديك أو انفث على صدرك أو انفث على موضع الألم إذا تشتكي من ألم، انفث أو في يدك، ثم امسح مكان تشتكي مثلا من ألم مكان معين، ضع يدك مثل الحرمة تشتكي من رحمها تستوى يدها على الرحم، يا رب اشفني من هذا الضر الذي في الرحم، أو تحس في سحر في الرحم، يا رب أخرج كل ضر من الرحم، أخرج كل سحر أثر عين أثر حسد أخرجه، يا الله أنت الشافي أنت الكافي أنت على كل شيء قدير، يا الله لا يعجزك شيء في الأرض ولا في السماء. ثم يلح على الله بالدعاء ويقرأ، وهذه من أفضل الطرق، أنك تلح وتعلق قلبك بالله وترقي وتقرأ، وتلح وتعلق قلبك بالله وتدعو وتتضرع إلى الله وتظهر الافتقار والانكسار بين يدي الله، ثم تضع يدك على موضع الألم وتقرأ وتدعو وسمي حاجتك، سمي حاجتك. مثلا عندك هذا السحر يفرق بينك وبين زوجتك، يا رب يا الله أسألك بعزتك أن تبطل كل سحر يفرق بيني وبين زوجتي، يا الله يا ذو الجبروت اسأل بأسماء الله، يا ذو الملكوت يا ذو الكبرياء يا ذو العظمة، يا الله أنت على كل شيء قدير، خضعت لك الرقاب ذلت لك الأعناق، ملوك الجن وملوك الإنس تحت قهرك وتحت سلطانك، اللهم ادفع كيد هؤلاء الشياطين عني، اللهم اصرفهم عني يا الله. ثم اقرأ ما تيسر، ثم انفث، ثم امسح جسمك. اجلس يوميا، كرر هذه الطريقة، كرر هذه الطريقة ساعة كاملة، نص ساعة، أربع ساعتين، أسلوبك خمس دقائق. بعد ما قرأت على نفسك مثلا، جيب ماء اخلط بملح، اليوم خذينا الملح، ماء، ولا بس يخلط بشيء من الثلج، وهذا ورد له أصل في الشريعة. ثم اقرأ فيما تيسر الفاتحة. كيف تقرأ في الماء؟ هذا عندي ماء، اقرأ الفاتحة. عندي طريقتين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. نفثت، أقرأ أقرأ أقرأ، في النهاية قرأت البقرة، في النهاية نفثت، أو قرأت البقرة مثلا كل صفحة صفحتين ثلاث نفثت، أو أني أقرأ هكذا أقرب فمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بس ما يحتاج تودع عند شيخ ولا عند مطوع، أنت أقرأ على الماء. عندك زيت الزيتون نفس الطريقة، جيب الزيت، قرب فمك، قرب فمك، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. اقرأ ما تيسر من القرآن، اقرأ ما تيسر، ما تحفظ، ثم انفث نفث بسيط. لكن الماء إذا تريد تشربه، يعني إذا تريد هذا الماء يبقى فترة طويلة، لا تكثر من النفث عليه، لأن الماء يفسده النفث هذا. إنما نفث شو إيش بسيط جدا في نهاية الرقية، أو أن إذا ستشربه في الفور نعم لا بأس أكثر من النفث عليه، لكن إذا ستبقيه عندك إذا أكثرت من النفث عليه الآن هذا الماء بعد فترة تجده متعكر خلاص، مخترب شكله ومخترب طعمه ومخترب لونه. زيت الزيتون يختلف الأمر، واضح إخواني؟ ثم هذا الماء تشرب منه، وهذا الماء أيضا تغتسل بعد أن رقيت نفسك، تغتسل منه. الوالدة تعبانة تشتكي من رأسها، حط يدك على الرأس وقرأ ما تيسر. ومن الطرق النافعة قرب فمك للإذن، قرب فمك للإذن واقرأ الفاتحة، آية الكرسي، قل هو الله أحد، الفلق، الناس، ثم انفذ عليه على صدره، انفذ على وجهه، ثم قرب، لا سيما الممسوس، يوم تقرأ أنت بعيد هكذا يختلف عندما تضع الفم على الإذن وتقرأ، وهذا له أثر خاص وأثر عجيب جدا. بارك الله فيك. في سؤال؟ اسمحوا لي أنا فتح بشرب ماي، سامحوني. لا بأس، شوف تنويع الرقى لا بأس، لكن أنا ما أنصح في جلسة واحدة يعني، لا بأس لا بأس، لكن أقصد إذا يردد اليوم عند هذا الراقي وبكرة عند هاك الراقي وورا بكرة عند ذاك الراقي، إيش يحصل إذا السفينة كثرت؟ الربان ايش يشتي في السفينة اكثر من ربان واكثر من نوخذة؟ تغرق. نفس الشيء، كل واحد يعطي طريقة وكل واحد يعطي اسلوب، اذا بيروح بيقرأ عليك قرآن لا بأس، لكن البرنامج العلاج اللي انت بتحطيه لنفسك يكون برنامج واحد، لا تنوع في البرنامج، لا يقول لك اليوم هذا ورق صدر، الثاني بيقول لك لا ما يبحر، والرابع يقول لك لا حط حنة، والخامس يقول لك لا لا تحط حنة، حط ورق السدر مع الزيت على جسمه، كل واحد بيعطيك طريقة، لكن استخدم طريقة واحدة تمشي عليه، ثم لا بأس إذا هذا بيرقيك أو ذاك بيرقيك لا بأس إذا كان يقرأ آيات من القرآن. بارك الله فيكم. ويتعاونون حتى أنت تقرأ ثم أنا أقرأ ثم كذا، لا بأس، خاصة في حالات السحر والصرع وكذا، بعض الحالات لا بأس إنسان يستعين بإخوانه. لا لا، ترقي الآن إيش تعظم؟ تقرأ عليه، تتعاون على البر والتقوى. تعظيم عندما أنت تعظم من حيث تعظم شأنه، تقول والله الجن سوى والزن سوى، وتشتكي للناس ما أصابك وتتكلم سوالفك كل جن. بعض الناس أصيبوا بالسحر خلاص ما عندهم سالفة إلا الجن، ما عندهم سالف الجن سوى الجن يا والجن الفلان سوى فيني كذا والجن الفلان قال عني كذا. فمثل ما قلت شخصيات ناس عايشين لكن مو بهالناس عايشين, يعني شخصيات الجن هم اللي يخلون عايشين في البيت وفي المنزل, هذا تعظيم وتكبير لشأنهم. فالإنسان يعيش يمارس حياته, يذهب لدوامه ويذهب لعمله ويتزوج ويعرس ويعيش يمارس حياته كأنه يأخذ دواء السكر ودواء الضغط كما قلت ويرقي نفسه ويحاول يتناسى المرض هذا, ما يشغل باله أنه في جن وفي سحر وفي كذا وكذا, هذا يكبر الموضوع. بارك الله فيك. لا هذا يرجع للخلاف, نفس المسألة الاسترقاء, إذا هو جاك وقرأ عليك هذا أمر آخر, إذا أنت سرت له هذا استرقاء. والاسترقاء قلت لك مسألة الخلاف فيه, وأيضا يعني مسألة الحكم الشرعي إذا كان يصدك عن الدين هل هذا شيء يصدك ولا ما يصدك. كيف شيء؟ يعني هذا العجز يستي بسبب رقية الراقي يعني. والله أنا أنصح أحيانا قد الشيطان يتلاعب بالإنسان, واضح, حتى أحيانا قد يحتاج حد يرقيك فقد يصرفك, يعني أنت قد تكون فعلا محتاج حد يرقيك, قد ما تستطيع أن ترقي نفسك أحيانا فتحتاج حد يرقيك, لكن الأصل يرقي نفسه الإنسان قدر ما يقدر يرقي نفسه. فإذا اضطر لا بأس, إذا اضطر يذهب إلى إخوانه ويستعين بإخوانه أو احتاج حاجة ماسة لا بأس يستعين, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بريقة بعضنا يشفى سقيمنا. بارك الله فيك. بسم الله تربة أرضنا بريقة بعضنا, نعم. هذا ما أنا بجاوبك, ماء البحر يفيد ولا ما بجاوبك, هذا بنتعرض له إن شاء الله بإذن الله المحاضرات القادمة. كيف؟ والله شوف إذا أسباب ظاهرة قد يحصل الإنسان نوع خوف, لكن أنت قايل أذكار الصباح أذكار المساء, فليش يحصل هذا الفزع؟ ليش يحصل هذا الهاجس من الجن؟ فخلاص أنت خليك مستيقن بالله, هذا هو الأصل. واحد توعدك أنه يسوي لك سحر قد يحصل, لكن الأصل لك ما تلتفت لهذا, ما تلتفت لهذه الأمور. إذا خفت هنا يتسلط, صدقني إذا خفت هنا يتسلط, إذا مثل ما يقولون طنشته خلاص يضعف كيده, بس حرك بسوي لك طنشه لا تسوي له سالفة, وعظم الله أن الله ما يستطيع يفعل شيء. إذا قلت في نفسك بيقين هذا ما يقدر يسوي شيء, هذا ما يستطيع يفعل شيء, أنا محافظ على أذكار الصباح والمساء, قلها بنفسك أنا قائل قرأت قل هو الله أحد الفلق الناس, أنا صليت الفجر في جماعة, أنا في ذمة الله في حفظ الله, ما يستطيع يفعل شيء إلا بإذن الله. صدقني يوم هذه العقيدة تعتقدها خلاص ينكسر هذا الشيطان وينقهر هذا الساحر ويضعف كيده. لكن المشكلة يوم يخاف, يخاف من الجن, نايم يقرأ آية الكرسي وهو يعلم أن عليه من الله حافظ ملائكة تحرسك يا عبد الله, ليش تخاف؟ خلاص يجيك الخوف, يجيك الشيطان يدخل عليك باب الخوف. بارك الله فيك. لا لا أخص في نفسه يقول أنا خلاص, حتى لو تكلم أنا قرأت أذكار الصباح والمساء, حتى لو قال بلساني أنا قرأت أذكار الصباح, يقول في نفسه الأصل يتذكر أنه قرأ أذكار الصباح وأذكار المساء, ليش أخاف؟ يتذكر كما قلت لك إذا ملك من ملوك الدنيا قال لك أنت تحت حمايتي بتخاف؟ ليش إذا الله يقول لك أنت تحت حمايتي ليش تخاف؟ وجنودي يحرسونك يحفظونه من أمر الله, شو يعني من أمر الله؟ قالوا من الشيطان من الجن الملائكة, الله يوكل ملائكة يحرسونك ويحفظونك, لا تخاف, ليسوا بشيء هؤلاء, لا تشيل هم السحر هذا, أفرغ قلبك طهر قلبك من الهم من الخوف من الفزع من هاجس السحر وهاجس الجن. إذا أفرغ قلبك لا تتم عايش وأنت مهموم، أنا مسحور، أنا كذا، وفرقوا بيني، ولا ما جاني عيال، ولا أنا كذا وما أقدر أعيش. لا تتم تعيش عايش هذه الهم، هذا الهم وهذا الغم. نعم، الإنسان لا شك أنه يبتلى ابتلاء عظيم، وقد أنه يعني يحس أنه فعلا عايش، لكن حاول أنك تطلع من هذا الجو، عيش، مارس حياتك بكل أريحية فيما أباح الله سبحانه وتعالى. أطلع، سافر، روح عمرة، طلع أولادك، طلع أخوانك. بعض المرضى هكذا ينعزل، يرقيه رماق يوميا، ما يستفيد إيش من عزل، يوم يحضر مع الناس، يحضر عرس، يحضر مثلا عرس أخوانه طبعا فيما أباحه الله، يحضر اجتماعات أهله، يحس بضيق، يحس بكذا، فينسحب. قاوم أخي، قاوم هذا المرض، قاوم هذا المرض بإذن الله سينكسر. عيش طبيعي، مارس حياتك طبيعية. بعض الناس إذا حصل تفريق بينه وبين زوجته خلاص يترك زوجته بيت أهله. لا، خلاص أنت سويت الشيء اللي بغى الشيطان، أجيبها، أحضرها، وتكون كن معها دائما. بالعكس، قوي علاقتك معها، وقوي التودد معها، واهديها وطلعها، سو شيء ضد هذا السحر فيما أباحه الله، بإذن الله ينكسر هذا السحر. وهذه أمور إخواني، يعني الأمور النفسية جدا مهمة، أمور النفسية. يعني أحيانا السحر جدا بسيط، السحر جدا ضعيف، أو المس، نعم موجود نفس نمس، لكن العامل النفسي يخلي هذا السحر الحقير، الشيطان الحقير، يتسلط أعظم التسلط على هذا المريض. وقد يساعده الراقي للأسف. سؤالك عندك؟ عندك سؤال شيخ؟ طيب، كم؟ قد يأخذ مدة، وقد يعني قد يأخذ مدة، نعم، أشهر، وقد يأخذ أكثر، قد يأخذ أقل، لكن أهم شيء عدم الانقطاع من العلاج. السحر خاصة موضوع السحر، يعني أنت تتعالج تتعالج، ثم شيء بسيط باقي تحس أنك ارتحت فتترك العلاج. هذا الشيء البسيط مثل السرطان، يقوم مرة ثانية ينتشر ويتقوى مرة ثانية، فتقوم تعيد الكرة مرة ثانية، أنت تتعالج وتترقي نفسك مرة ثانية، تدخل دوامة أخرى. لا، حتى لو حسيت أنك تحسنت استمر، خاصة السحر، حتى لو حسيت أنك تحسن استمر حتى تستأصل جذور المرض هذا، مثل السرطان، إذا تمشي بسيط يقوم ينتشر مرة ثانية. بارك الله. طيب، ما في بأس، ما في بأس، لكن الأصل أن الأهل هم يقرؤون على أنفسهم، لكن إذا كانوا مستضرين أو كانوا ممكن تقرأ، وحتى لو كانوا غير مستضرين فتحصنهم لا بأس، لكن الأصل أنك تعلمهم هم يقرؤوا على نفسكم. بارك الله. والله أذكار مع الأصل، أذكار النوم، أذكار الصباح والمساء يلتزم فيه بالهيئة الشرعية، يلتزم فيه بالهيئة الشرعية، لكن إذا قرئت هذه الأذكار من باب الرقية، مثلا قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض، قال من باب الرقية وجالس يرقي نفسه لا بأس، لكن في غير هذا الأمر الأصل أنه يلتزم بطريقة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله. أي بركة القرآن خالطت هذا ريق القارئ، وهذا توجيه، لكن أحيانا بعض الأمور إذا ثبت في السنة قد ما يعلم فيها الحكمة. أيضا إذا أنت جبت حين أبخرك أنا بالبخور، أيهما يكون تأثير البخور أشد؟ إذا أنا شوي رشيت عليك، بخيت عليك بالماء ثم بخرتك، أيهما، أو بخرتك بدون ما أرش عليك الماء، فهمت علي؟ إذا بخيت عليك بخة خفيفة بالماء أو بعطر ثم عطرتك بخرتك، فإن هذا البخور يتعلق حتى بالسائل فتستنفع به، واضح؟ فأقول قد يخرج هذا المخرج، لكن الله أعلم بالحكمة، والأصل أنه ما جاء به جاءت به السنة يلتزم بها، إذا علم به الحكمة يخبر ويتكلم به، إذا ما علم به الحكمة الله أعلم، لأنه هناك في فرق بين الحكمة وبين العلة، فالعلة وجود العلة تؤثر على الحكم الشرعي، وجود العلة ما هو علة تحريم الخمر؟ إسكار، فأي إسكار وجد في أي شراب ماذا هو محرم. طيب ما الحكم؟ مثلا حكم الصيام حكم كثيرة لها، لكن هي ليست علل، ما ترتبط بالحكم الشرعي، فهذه حكمة، والله أعلم إذا تفكر فيها الإنسان مثل ما قلت قد يجد لها أيضا مخرج وقد يجد لها حكمة، الله أعلم. طيب أي هذا نبهت عليه أن هذا يعني أنا ما أعرف حد من القدامى استدل به، ما أعرف يعني إذا كان عندك علم القدامى حد استدل به، إن المعاصرين استدلوا بهذا ولكن ليس صريحا في الباب، فهل هو كان يقرأ عليها، لكن هل يقرأ على ماذا؟ وما في أصلا نفث يقرأ على الماء ولا يقرأ على الألم، يقرأ على الماء ما في تصريح، أي تصريح، والأمر يحتمل أمرين، بل يعني غالب متبادر أنه كان يقرأ على الألم، هذا المتبادر، وبعض أهل العلم حمل على هذا، والشيخ محمد بن إبراهيم سرد بعض الأدلة ورأى أنه من السنة القراءة في الماء، لكن المسألة فيها محل خلاف، مسألة محل خلاف، وبعض أهل العلم يمنعه، والراجح كما ذكرت. بارك الله فيكم مشايخ. والله نص الحديث ما يحضرني الآن، فيه مسح ضيعت الحديث أنا، لكن إن شاء الله بإذن الله في الدرس القادم أجيب النص. بارك الله فيك وجزاكم الله خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.